السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في سياق الحديث عن مسائل المضاربة ذكر السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في عروته الوثقى أن الشراء لابد أن يكون في البضاعة السليمة، أما شراء المعيب فهذا خارج إطار المضاربة إلا إذا كان ذلك أنفع وأصلح. هنا نحن نكرر ما قلناه سابقا أنه حينما يثق المالك بالعامل ويعطيه أمواله لكي يضارب ويهيئ له ويقرض له من ماله من ربحه شيئا معينا كالثلث أو النصف أو ما أشبه، فهنا بالتأكيد العامل يجب أن يبحث عن الأصلح، فقد يجب الأصلح أن يتعامل مع المعيب. هناك تجار يعملون بالاستوكات، فهو يبحث عن الأفضل. نعم، إذا كان هناك شرط ضمني أو شرط صريح بغير ذلك فالأمر مختلف. الشرط الضمني أنه الناس في هذه السوق أو في هذه المدينة ما يشتغلون إلا بالاستاندارد، بالبضاعة الصحيحة اللي عليها ماركة مسجلة إلى آخره. ذاك اليوم لا يجوز لهذا الإنسان العامل أن يفرط في أمر مال المضاربة ويتعامل مع أنواع أخرى من السلع هذا واضح. مسألة أخرى أيضا كثر الحديث فيها هي مسألة الشراء بالدين. هل يجوز للعامل أن يشتري شيئا في ذمته بالدين أم لا؟ المشهور بين الفقهاء قالوا لا يجوز الشراء بالنقد وليس بالذمة، واستدل لهم بأمرين. الأول، هذا مفاد الإطلاق، يعني حينما واحد يقول للثاني اشتري معناه اشتري بالنقد وليس بالدين وليس في الذمة. نقول بلى، هذا الدليل صحيح، خصوصا في تلك العصور حيث لم تكن الصكوك والكمبيالات وما أشبه معروفة، والناس كانوا يشترون يبيعون بالنقد، ما كان يشترون أو يبيعون بالدين إلا نادرا، والإطلاق ينصرف إلى غير النادر إلى هو شائع، ولذلك المشهور قالوا الإطلاق ينصرف إليه. ولو كان العكس كذلك، يعني في بلد معين الناس ما يشترون بالنقد وهذا يجي يفرط في الرأس مال ويشتري بالنقد، فهذا أمر أيضا قد يكون لا يجوز، لأنه هو كمضارب أو كعامل عند المالك يجب أن يبحث عن المصلحة، وبالتالي المصلحة قد يكون، يعني الواحد عنده مليون إذا بالدين يشتري يمكن يشتري 10 ملايين يشتري بالدين، فبينما الشراء بالعين لا يمكنه إلا أن يشتري، يعني بالنقد لا يمكنه إلا أن يشتري بمليون، فهو يجب أن يشوف المصلحة. فالدليل صحيح والاستدلال به متين، إلا أنه لا يرتبط بوضعنا الحالي، وعموما يجب أن احنا ندرس الأوضاع والظروف التي يتعامل الطرفان من خلالها يعني في أي ظرف يتعاملون، في أي بلد يتعاملون، وماذا ينصرف إليه الإطلاق. وأما الدليل الثاني فقال هذا قدر المتيقن، القدر المتيقن الشراء بالنقد وليس بالدين. نحن نقول أي قدر المتيقن؟ كيف يعني قدر المتيقن؟ يعني شنو قدر المتيقن؟ هو أنه إذا لم يكن لدينا إطلاق لا لفظي ولا إطلاق من ناحية العمومات، نحن ليس لنا إلا القول بالقدر المتيقن. أما إذا كان هناك إطلاق مثل كلمة أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو الإطلاق في الإجماعات، فنحن لا ينبغي لنا أن نعمل بالقدر المتيقن، إنما نعمل بما ينفع ما يفيدنا به الإطلاق، إطلاق اللفظ أو إطلاق المعنى. طيب هذا الأمر تقريبا الآن واضح، وسنقرأ حديث صاحب العروة في ذلك، وأنه والآخر يستشكل بأنه هذه أدلة الإطلاق ينصرف أو القدر المتيقن ليست أدلة كافية لعدم جواز بيان عدم جواز البيع بالذمة أو بالدين. هذا كلام واضح. بس هناك مسألة أخرى وأساسية يفصل القول فيها العلماء، وصاحب العروة أيضا فصل الحديث لعلنا نوفق أيضا ببعض التفصيل، وهو ما دامت المعاملة بالدين يعني بالذمة، فالنية هنا مهمة. أنا أشتري شيء، لمن أشتري؟ مرة فلوس، هاي فلوس مال المضاربة جايبها وأعطيها وأخذ، معناته واضح أنه هذه المعاملة صارت على أساس مال المضاربة. مرة لا أنوي، أنا أنوي أشتري لنفسي، أشتري للمالك، أشتري وأريد أدفع المال من وين؟ من هذا المال أو من مال آخر عند المالك، أو أشتري نفسي بس أستغل الظرف وأدفع فلوس مال منه؟ مال المالك. هذه النية تختلف، ولا بد لكل نية معينة حكمها، يعني حكم النية تختلف. عادة العادة أن العامل حينما يشتري بصفته عاملا، بصفته مضاربا، يشتري للمالك، يشتري من مال المضاربة، عادة هالشكل. إذا وضع مختلف، مو هذه العادة صارت، وذاك الوقت المختلف احنا لازم ندرسه. مرة يشتري النفس، مرة أساسا يشتري هو ما يقصد، يشوف البضاعة إذا كانت يعني تسوى وبها عياق حسب تعبير أصحاب السوق فيشتريها نفسه. أما إذا في إشكال يشتريها لمن؟ لصاحب المعاملة، صاحب المالك. أخو هذا هناك إشكال، هو أو يشتري وقصد أن يدفع فلوس مال مضاربة بس لنفسه، هنا أيضا إشكال آخر، أنه إذا تشتري من وظاهر الشراء أنه لك دا تشتري، ولك تشتري لازم من جيبك تعطي فلوس مو مال مضاربة. أو مرة لا يشتري يقول هذا خوش بيت أشتري، وأشتري للمالك، عند نية حسنة أشتري للمالك ما أضارب به، إنما هذا أخليه يقعد به هو، وليش متهجوة يومية في المكان يروح يسكن، هذا خوش بيت أشتري له، فيشتري شبه الفضولي ويروح على المالك يقول ترى أنا اشتريت بس مو من مال المضاربة، اشتريت بالدين، اشتريت قصدي أعرض عليك إذا أنت تقبل أعطي فلوس وأخذ الفلوس أخذ البيت، هذا خارج إطار المضاربة، هذا في جهة ثانية، هذا في الطريقة. إذن النية تختلف، النية لما يكون بالذمة تختلف، ونتحدث عن هذه الصور. لكن قبل إذن لا بس أن نقرأ كلمات صاحب العروة في هذا الإطار. صاحب العروة يقول: المسألة الحادية عشرة: لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة، ولو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة. واضح، هو لازم يراعي المصلحة وما يشتري المعيب إلا إذا كانت إذا كان المعيب أفضل للتجارة. وإذا اشترى المعيب صدفة من دون واعي، فعليه أن يأخذ إما يرد المعيب وإما يأخذ الأرش حسب المصلحة. واضح، ما أدري ليش بيّنين هذا هاي المسألة اللي من الأمور الواضحة. كل واحد يعني المضارب يجب أن يتعامل بهذا المال وبهذه التجارة كما يتعامل نفسه، لأنه هو هم شريك في الربح. فالحديث أنه ما يشتري المعيب، ما يشتري من طريقتهم هذا، يروحون يشترون القشق والأموال المصادرة والأموال اللي مثلا مسروقة. أكو ناس طريقتهم هذا، أكيد هذا ما يروح على هالأموال، أكيد هو نفسه يرضى، إذا ما يرضى النفس كيف يرضى الغيره. المسألة الثانية عشرة: المشهور على ما قيل، نسبة إلى المشهور هذه الكلمة، أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال. إذا أعطى المضارب مالا للعامل قال روح تاجر بهذا المال، يعني تاجر بعين هذا المال، فلا يجوز الشراء في الذمة. وبعبارة أخرى، يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك، من هذا المال اللي أخذ بيده، حتى لا كليا في الذمة. يعني لا يقول أنا أشتري بألف دينار، ألف دينار اللي بعدين أحدد منين أعطيك إياه، لا، يقول بهذا الألف الدينار الموجود الآن بالصندوق مالي. والظاهر أنه يلحق به الكلية في المعين. أيضا لا يجوز أن يقول من هذا المليون دينار ألف دينار أخذ أعطيك إياه، حتى هذا ما يصير، لازم يطلع الألف دينار يقول أخذ من عنده الكلية في المعين، هم يصير. وعلل ذلك، يعني استدلوا على هذا القول بأنه القدر المتيقن. القدر المتيقن في الشراء والمبيع هو هذا الشكل، يعني هذا القدر المتيقن أن يكون بالعين وليس بالدين. قلنا هذا كلام من لا يرى أن عمومات أوفوا بالعقود، أو عمومات إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو عمومات أخرى في وابتغوا من فضله مثلا. بعض الناس استدلوا حتى بهذه الآيات: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله. هذه من هالآيات هم استفادوا إطلاق المعاملات لأنه ابتغاء من فضل الله. وكذلك استفادوا من قوله سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض، أو يضربون في الأرض يعني شنو؟ للتجارة. استفادوا من هذه الإطلاقات وهذه العمومات أنه يجوز إلا ما خرج بالدليل. بعضهم قالوا لا يجوز إلا ما ثبت بالدليل القطعي أنه يجوز. هناك مذهبان ومدرستان طريقتان في مسألة العقود. الطريقة المشهورة سابقا أنه أي عقد ليس عليه دليل خاص لا يجوز، مثلا المضاربة قالوا يجوز تجوز المضاربة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر المضاربة، وغيرنا أيضا يستدل بعمل من كان من بعد النبي، هم يستدلون بأنهم سووا مضاربة والأصحاب لم ينكروا المضاربة فإذا يجوز. يعني الأصل كأنه لا يجوز أي معاملة إلا إذا ثبت بدليل قطعي جوازه أو جوازها. هنا نحن نختلف عنهم في المبنى، لا نقول عكس والصحيح، احنا مسلفيين، الآيات القرآنية واضحة، الآيات القرآنية تقول أوفوا بالعقود إلا ما خرج بالدليل غير محل الصيد وأنتم حرم مثلا، اللي واضح استثناء واستثناء منه، وكلما جاء الاستثناء على مطلق فالاستثناء يزيده قوة. إذا قال جاء القوم إلا فلان وفلان وفلان يعني كل القوم إجوا، يعني يعطي عمومية أكثر الاستثناء طبيعته هذا. فالقرآن استثنى إلا ما حرم عليكم، واضح كل شيء أحل الله إلا ما حرم، فشيء واضح أنه كل شيء حل. أو إلا أن تكون لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، عموم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالآيات واضحة. إحنا إذا قلنا بمبنى عموم وإطلاق الآيات القرآنية وعدم حاجتنا إلى تصحيح كل عقد بدليل خاص، فما نحتاج إلى القدر المتيقن، لأن القدر المتيقن إنما هو حينما لا يكون إطلاق. أما إذا عكسنا وقلنا لا يثبت أي عقد إلا إذا عرفنا، نقول عقد عباس صحيح عم النبي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره عليه، أما عقد آخر يختلف عنه بشكل أو بآخر فصحته مشكوكة، يعني مبنى يختلف. لذلك ما دام مبنى السيد ما شاء الله عليه الله يرحمه رحمته الواسعة في باب المضاربة دقيقا، ربما الأبواب الأخرى هالشكل لكن أنا ما منتبه، لكن في باب المضاربة العلامة الطبطبائي عند اجتهادات يعني كثيرة يخالف بها المشهور، ويبدو يعني يوصل إلى عمق الأدلة. ولذلك يقول ولا يخفى ما في هذه العلل، من العلل التي بينت أنه ما ندري المالك راضي أنا أشتري بالدين لو مو راضي. طيب نفس الشيء هم يمكن نعكسه، يقول مالك راضي أن أشتري بفلوسه أو أحسن له أشتري بالدين بعدين أعطي هذه الفلوس. نفس الشيء، يعني التشكيك يأتي في كل مكان، إنما نحن ينبغي أن نتبع الإطلاق، إطلاق كلمة المالك حينما أعطاني المال ووثق بي وقال خذ هذا المال واتجر به، أنا أتجر حسب المصلحة، أو إطلاق المباني الشرعية كما قلنا. ولذلك السيد ما يرد هذه الأدلة، يقول هذه لا أخ ما فيها، يعني أنت خبير بأنه هاي الأدلة ليست تلك الأدلة التي نستطيع أن نعتمدها. ويقول، وهذه كلمة مهمة، هذا التعبير مهم في رأيي، تعبير السيد، والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المال. هاي كلمة جدا مهمة. السيد رحمه الله وجهنا إلى المتعارف هذا، ونحن نضيف في البيت في القصيدة بيتا نقول لعله إن كان متعارف في أيام الشيخ اللي ذكر في المبسوط أنه لا يجوز أن يبيع أو يشتري العامل إلا بعين، ربما كان متعارف ذاك اليوم مختلف، الآن متعارف أنه يجوز، فإذا نحن نمشي على المتعارف. ليش؟ لأن الإطلاق يجب أن يكون حسب الطرف الآخر. يعني لما مثلا علماء بيناتهم يحجون كلماتهم بها فد معاني، لما ناس عاديين يحجون معاني أخرى، فإحنا إطلاقنا محمول على ما يفهمه العرف، وما يفهمه العرف في ذاك الزمان لعله كان شيء وفي هذا الزمان يكون شيء آخر، والإطلاق ينصرف إلى هو المتعارف. والدفع من رأس المال. ومن ثم يقول السيد: ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه، قالوا شراء. الشراء في مقابله بيع، لما يشتري البضاعة بالدين شنو يبيع؟ هم بالدين لو مو بالدين. المشهور لم يتعرضوا للبيع، يبدو عندهم بالأولوية. لما الشراء ما يجوز عندهم بالدين، فكيف يكون البيع بالدين؟ لما الشراء في الواقع الفلوس، الشراء في مصلحتي أنا أشتري بالدين، أما لما أبيع بالدين ففي مصلحة المشتري. لذلك السيد قال: ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه، ومقتضى ما ذكروه من وجوب كون البيع أيضا شخصيا لا كليا ثم الدفع من الإنجاز اللي عنده، مقتضى هو نفس الشيء. والأقوى فيها أيضا جواز كونه كليا وإن لم يكن في المتعارف مثل الشراء. ثم والأقوى عند السيد أيضا يجوز، واضح يجوز في الشراء ويجوز في البيع. السيد هنا عند نكتة يقولها ويمشي بسرعة، يقول صحيح الشراء مو متعارف، البيع مو متعارف. في الشراء متعارف الناس يشترون بالدين، ولكن في البيع ليس متعارفا ذلك. ويبدو هذا كان في زمان السيد أيضا. طبعا اللي يبيع يعني العامل اللي يبيع البضاعة أفضل أن يبيعها بالنقد، ويبدو الأمر هكذا والله العالم. كأنه عادة هؤلاء تجار المضاربة كانوا يأخذون الفلوس يروحون يشترون بالجملة وبالدين، ويجون يبيعون بالمفرق وبالعين، ثم يجمعون الأموال ويعطوه لتاجر الجملة. لعله هذا كان هو الشايع في زمان السيد، ولذلك قال هذا مو مثل ذاك، ذاك متعارف، هذا قد لا يكون متعارف. على أي حال نحن علينا متعارف، والمتعارف إذا اختلف نحن نختلف مع المتعارف.
لكن المالك مخلي العامل يعني كان موكيل وعامل عنه، إذا جاء في الشغلة مربح كلش وما كيف الراجل المال يقدر يشتري.
أحسنتم.
ويروح بعدين إلا تجي كل شو أبيع نطيب نطيب.
أحسنتم. هي هذا هم في الدليل.
كيف يكون المعيب أفضل للتجارة؟
قد
أنا صارت عندي قبل شهر شريت حمطة حتى عطشة، تحت الكيس لقيت هذه فيها شعير احنا نسميها شبيشة. قال ابيع لك باقل، هذا نقص لك. قلت
لا اخو هذه اكيد في هاي الحالات اكيد. ثم يقول في العروة، هنا نقرأ كلمتين وبعدين نخلي البقية الى يوم اخر ان شاء الله. ثم يقول: ثم ان الشراء في الذمة يتصور على وجوه. يشتري في الذمة يعني شنو؟ في وجوه، أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته من حيث المضاربة، الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث أنه عامل ووكيل عن المالك، ويرجع إلى الأول. لا فرق بين أمرين، مرة يقول أنا أشتري نيابة عن صاحبي، يعني نيابة عن المالك. مرة يقول لا، أنا أشتري لنفسي وفي ذمتي، بس مو بصفته الخاصة وإنما بالصفة الاعتبارية اللي أنا وكيل للمالك. وبالتالي الشراء من مال المضاربة، أساس عملية المضاربة أن المضارب يتعامل في أموال المالك، أليس كذلك؟ فالشراء يكون في إطار ذاك. ولا بد أن نعرف أنه المال له اعتباران. الاعتبار الأول وهو المعروف، اعتبار لهذا النقد اللي بيد الإنسان، أو هذا الذهب أو هاي الفضة. هذا الاعتبار مو مقصود الناس. الاعتبار الآخر قيمته عند العرف، أساس قيمته عند العرف، وإحنا يهمنا قيمته ولا يهمنا مجرد تشخصه وتعينه. ولذلك الآن قسم الإفتاء في الأزهر أمس شفت حرموا التعامل بالعملة الجديدة، العملة الرقمية، العملة الرقمية اللي يسموه بنكوين. لكن أنا سئلت عنه قلت له ما في مشكلة، لأن أساس العملة ليست الذهب والفضة وهذه الأوراق النقدية أو الصكوك. أساس العملة اعتبارها، الناس يريدوها يأخذون يعطون للاعتبار، والاعتبار موجود في الأوراق وفي الذهب والفضة وأيضا في الصكوك كمبيالات، وكذلك في الحالة الرقمية، باعتبار هذا حالة رقمية واضحة عندهم. فما دام الأمر مرتبط بالاعتبار وهو مهم، وتوجه إلى هذه النقطة، نقطة أن المعاملات بالاعتبار توجه مهم. هذا دا يشتري العامل، دا يشتري شيء مو اعتمادا على ما يملك، وهو قد لا يملك شيئا، اعتمادا على من ما بيده من أموال المضاربة التي يستطيع أن يتعامل بها. فهو شراؤه، سواء كان هذا الشراء بقصد ذمة المالك أو بقصد ذمته باعتباره عاملا عند المالك، فسواء هذا أو ذاك، هذا شراء صحيح. ولم أجد من الفقهاء ما استشكل في هذا الأمر. ثم عندنا صور أخرى ونتحدث